الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديثي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح المستوى الرابع عام، نرحب بكم في الحلقة 13 من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التشويق. عزيزي الدارس، عزيزي الدارسة، تناولنا في الحلقة السابقة إعداد وتصميم قائمة الاستقصاء والبيانات التي يمكن أن يغطيها الاستقصاء، ثم اختبار الاستقصاء في الميدان، ثم انتقلنا إلى طرق جمع البيانات باستخدام قوائم الاستقصاء، وقد تناولنا فيها الاستقصاء عن طريق المقابلة الشخصية وعن طريق البريد وعن طريق الهاتف، وفي الأخير بينا عوامل المفاضلة بين أساليب جمع البيانات. والآن عزيزي الدارس نأتي إلى موضوع حلقتنا هذه لنوضح من خلالها العينات وبحوث التسويق. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد الانتهاء من مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن توضح الحصر الشامل والعينات. 2- أن تتعرف على العينات كبيرة الحجم وبحوث التسويق. 3- أن تتعرف على الأخطاء التي تتعرض لها العينات. 4- أن توضح الاعتبارات الإحصائية وغير الإحصائية المحددة لحجم العينة. 5- أن تتطرق إلى أنواع العينات.
ولتحقيق هذه الأهداف نستعرض سويا الفقرات التالية:
1- الحصر الشامل والعينات. 2- مزايا الاعتماد على أسلوب العينات. 3- العينات كبيرة الحجم وبحوث التسويق. 4- أسلوب اختيار العينة. 5- الأخطاء التي تتعرض لها العينات. 6- كيفية اكتشاف ومعالجة الأخطاء. 7- الاعتبارات الإحصائية وغير الإحصائية المحددة لحجم العينة. 8- طرق تحديد حجم العينة. 9- أنواع العينات.
والآن نبقى مع هذه الفقرة وهي الحصر الشامل والعينات. إذا ما قرر الباحث القيام ببحث ميداني للحصول على البيانات المطلوبة، فيجب عليه قبل كل شيء تحديد مجتمع البحث الذي سيقوم بدراسته تحديدا واضحا وتاما. وبعد القيام بتحديد مجتمع الدراسة ومفرداته، يجب اتخاذ قرار ما إذا كانت الدراسة ستعتمد على أسلوب الحصر الشامل أو العينة. بصفة عامة، فإن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من العناصر تشترك في مجموعة من الخصائص تتحدد في ضوء أهداف الدراسة. أما العينة فهي جزء من المجتمع يختار أو يختار بطريقة أو بأخرى بقصد دراسة خصائص المجتمع والوصول إلى استنتاجات معينة هي أهداف الدراسة. والسؤال الآن هو: أيهما أفضل للباحث لإجراء دراسته، الاعتماد على أسلوب الحصر الشامل أم أسلوب العينات؟ يفضل الاعتماد على الحصر الشامل إذا كان مجتمع البحث صغيراً ومتركزاً في منطقة جغرافية محددة، وأيضاً يعتمد على هذا النوع إذا كانت هناك حاجة لدراسة جميع مفردات مجتمع البحث كما في حالة التعداد السكاني، ويفضل الاعتماد على أسلوب العينات في حالة كبر حجم المجتمع وانتشاره جغرافيا، وحيث أن دراسة جميع المفردات المسح الشامل قد يكون غير ممكن، وإن أمكن سوف يكون باهظ التكاليف ومجهد للغاية ويستغرق وقتا طويلا، لدرجة أن النتائج المتوصل إليها تصبح متقادمة ولن تخلو من الأخطاء. أما العوامل الواجب مراعاتها عند تعريف مجتمع البحث فهي ما يلي:
1- تحديد مجتمع البحث وتعريفه تعريفا دقيقا بحيث يشمل جميع المفردات التي تتوافر فيها الخصائص المطلوب دراستها. 2- تحديد إطار المجتمع، وهو الكشف الذي يشمل أسماء وعناوين جميع مفردات المجتمع، ويمكن تكوين الإطار عن طريق المصادر الثانوية للبيانات كالوزارات والنقابات والبنوك أو المصادر الأولية، ولا يجب اللجوء إلى المصادر الأولية إلا بعد استنفاد المصادر الثانوية. 3- تحديد وحدة المعاينة، وهي المفردة التي ستوجه إليها الأسئلة مثلا نظرا لتوفير الإجابات لديها. 4- تحديد المدة التي تغطيها الدراسة والجهة أو المنطقة الجغرافية التي تشملها الدراسة.
عزيزي الدارس، كان ذلك عن موضوع الحصر الشامل أو العينات، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها مزايا الاعتماد على أسلوب العينات. إن الاعتماد على أسلوب المسح الشامل لدراسة بعض الظواهر تكون مستحيلة، وبالتالي يجب إجراء الدراسة على أساس العينات لاعتبارها البديل الممكن. وهناك بعض الاعتبارات التي نجد أنه لا مناص من استخدام أسلوب العينات لأدائها، لأن إجراء مثل هذه الاختبارات على أساس حصر شامل يؤدي إلى تلف المادة المختبرة أو هلاكها. فمثلا اختبار صلاحية شحنة من المفرقعات لابد أن يتم على أساس عينة، وكذلك اختبار دم الأفراد يتم على أساس عينة تؤخذ من دم الفرد وإلا هلك. ومن مزايا الاعتماد على أسلوب العينات ما يلي: 1- خفض تكاليف الدراسة الميدانية، والتي تتمثل في تكاليف الإعداد للدراسة وجمع البيانات والتبويب والتمييز والتفريغ والتحليل والاستنتاج، وذلك بسبب صغر حجم العينة مقارنة بحجم المجتمع. 2- سرعة الوصول إلى النتائج، فالوقت الذي يقضى في دراسة ميدانية على أساس عينة بدلا من الحصر الشامل وجيز جدا، وتتضح أهمية عنصر الوقت عندما نقوم بدراسة ظاهرة تتغير بمرور الوقت، وقد يفقد البيانات النتائج وقت ظهورها، وعنصر المطابقة مع واقع الظاهرة وتوزيعها الحالي بالمجتمع. 3- قد تتعرض التقديرات المحسوبة على أساس الحصر الشامل والعينة أيضا لخطأ التحيز، إن خطأ التحيز لا يتناقص كلما زاد عدد المفردات التي تدرس، بل على العكس، فإن خطأ التحيز قد يزداد بازدياد عدد المفردات التي تدخل في الدراسة. إن خطأ التحيز موجود في الحالتين، إلا أنه باستخدام العينات يمكن السيطرة على هذا الخطأ، حيث أن قلة عدد المفردات يشجع على إحكام الرقابة على عملية جمع البيانات ومراقبته، أي ومراقبة الدقة وإمكانية الاستفادة من جامعي بيانات مدربين تكون أكبر، وعليه فإن استخدام عينة بدلا من دراسة جميع مفردات المجتمع سوف يؤدي في الغالب إلى خفض خطأ التحيز والتحكم في مصادره، وبذلك تزداد كفاءة التقديرات. عزيزي الدارس، كان ذلك عن مزايا الاعتماد على أسلوب العينات، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها العينات كبيرة الحجم وبحوث التسويق. كثيرا ما تعتمد البحوث الميدانية على جمع البيانات من مصادرها الأولية على أسلوب العينات ومن القواعد العامة في البحوث الميدانية التسويقية وجوب أن تكون العينة ممثلة لمجتمع البحث من حيث الحجم والخصائص، أي كما ونوعا. يعتقد الكثيرون أن العينات كبيرة الحجم تؤدي إلى زيادة دقة وموضوعية النتائج في الدراسة الميدانية، وهذا غير صحيح، لأن هناك عددا كبيرا من الأخطاء التي قد تحدث في المراحل المختلفة عن الدراسة الميدانية، أي أن دقة وموضوعية نتائج الدراسة الميدانية تعتمد على خطوات متكاملة ومتداخلة، منها تحديد المشكلة وتحديد إدارة المجتمع ومصادر البيانات واستخدام جامعي بيانات على مستوى عال وصياغة جديدة للأسئلة ومدى الاستجابة، وليس على الحجم الكبير للعينات فقط. عزيزي الدارس، كان هذا عن العينات كبيرة الحجم وبحوث التسويق، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها أسلوب اختيار العينة. هناك نوعان أو أسلوبان رئيسيان لاختيار العينة، هما: واحد، أسلوب العينات العشوائية أو الاحتمالية، وهي الوحدة التي يتم اختيار مفرداتها من بين وحدات المعاينة التي يتكون منها المجتمع بأسلوب احتمالي يومي لكل وحدة من وحدات المعاينة. ثانيا، أسلوب العينات الفرضية أو الحكمية، والتي يحل فيها التقدير أو الحكم الشخصي أو الخبرة محل الاحتمال في اختيار مفردات العينة، وحين يتحدث الأخصائيون عن العينات فإنهم يعنون العينات غير الاحتمالية، إذ أن نظريات الإحصاء والعينات تمكننا من تقدير خطأ العينة وتحديد حجمها وكذلك الاستنتاج الإحصائي وتعميم نتائجها على المجتمع ككل، بعكس العينات غير الاحتمالية غير المقبولة إحصائياً، حيث لا يتيسر بالأساليب الإحصائية المعروفة حتى الآن تقدير الجودة الإحصائية للتقديرات المحسوبة من عينات كهذه، وأيضا عدم إمكانية تعميم نتائجها على المجتمع. السؤال الآن: هل العينات الاحتمالية هي الأفضل دائما؟ هناك مبررات عملية تستدعي أحيانا اللجوء إلى العينات الحكمية والاعتماد عليها كلية دون العينات الاحتمالية، مثال ذلك الاختبارات التسويقية للمنتجات الجديدة، حيث يلجأ المنتج إلى خبرته الشخصية في الدراسات التسويقية لاختبار منطقة ما يعتقد إنها تمثل المستهلك العادي لمنتج جديد، ثم دراسة مدى تقبل المستهلكين في هذه المنطقة لهذا المنتج الجديد. وبصفة عامة فإنه يمكن الاعتماد على العينات الحكمية، حيث يكون الهدف هو الحصول على مجرد بيانات يمكن الاستفادة منها دون القيام بأي تقدير إحصائي أو اختبار معنوية أي مقدار، أو ما يسمى باختصار تعميم النتائج العينة على المجتمع أو الاستنتاج الإحصائي. أما إذا كان الهدف هو الحصول على تقدير للظاهرة في المجتمع من واقع بيانات العينة أي التعميم، فإنه لا مناص من استخدام العينات الاحتمالية. عزيزي الدارس، كان هذا عن أسلوب اختيار العينة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الأخطاء التي تتعرض لها العينات. إن الأخطاء التي تتعرض لها العينات هي نفس الأخطاء التي تتعرض لها البيانات، بالإضافة إلى خطأ المعاينة أو الصدفة. أولاً، أخطاء التحيز تتعرض لها البيانات سواء جمعت على أساس الحصر الشامل أو على أساس عينة من المجتمع، وتنشأ عن واحد أو أكثر من المصادر التالية: واحد، الفشل في تحديد المشكلة تحديداً دقيقاً بما لا يمكن الباحث من تحديد البيانات الإحصائية التي سيستعين بها. اثنين، الفشل أو القصور في تحديد المجتمع أو تطويره أو تعريف مفرداته، فاستخدام دليل الهاتف كإطار لدراسة خاصة بالرأي العام في مشكلة تهم المجتمع ككل يؤدي إلى إغفال غير الحائزين على أجهزة الهاتف وهو ما يؤدي إلى تقديرات معيبة دون شك. ثلاثة، الإجابة الخاطئة، وترجع إلى أحد الأسباب التالية: ألف، أخطاء غير متعمدة من جانب المبحوث نتيجة فهمه الخاطئ لبعض الأسئلة. باء، الأخطاء السهو والنسيان أو أخطاء السهو والنسيان، لا سيما عند السؤال عن أحداث حدثت من مدة طويلة. جيم، أخطاء عمدية في الإجابة من قبل الشخص المسؤول لحماية أنفسهم حينما يتعرضون لأسئلة يعدونها شخصية أو يعتقدون أنها سوف تحرجهم اجتماعيا أو توقعهم في مشكلات قانونية أو كسب لمزايا مادية أو أملا في ذلك. دال، أخطاء يتسبب فيها جامع البيانات نفسه حين يتحيز لرأيه ويحاول أن يوحي للمبحوث به أو عندما يفشل في توفير الثقة بينهما. هاء، أخطاء مصدرها عدم اختيار الأوقات والتاريخ المناسب لجمع البيانات، وأخطاء إدارية وتشمل أخطاء التبويب والتصنيف واستخدام مقاييس غير دقيقة. زاي، أخطاء منشأها تبعية الدراسة لجهاز أو جهة معينة. ثانياً، الأخطاء العشوائية، وهي الأخطاء الناتجة عن استخدام العينة في حساب القيمة التي تمثل الظاهرة بدلاً من استخدام الحصر الشامل، وتعرف أيضاً بخطأ المصادفة أو المعاينة، وهو يعني ببساطة الشك في إمكانية تمثيل العينة الاحتمالية دون العينات غير الاحتمالية. لخصائص المجتمع كله، هنا يتضح أن البيانات الإحصائية التي تجمع من دراسة بالعينة تتعرض لكلا النوعين من الأخطاء، أخطاء التحيز والخطأ العشوائي، في حين أن البيانات التي تجمع على أساس الحصر الشامل تتعرض لأخطاء التحيز فقط. السؤال هنا، طالما أن ذلك واقعا محققا، فهل يفهم من الفقرة السابقة أن الدراسة بالحصر الشامل أدق وأفضل؟ إن استخدام طريقة الحصر الشامل كثيرا ما تؤدي إلى كبر حجم هذه الأخطاء، لأن أخطاء التحيز كما ذكرنا سابقا تزداد حجما كلما زاد عدد المفردات التي تجمع منها البيانات. والعكس من ذلك، فإن استخدام العينات وما يستتبع ذلك من إمكانية أكبر في استخدام جميع البيانات ومراجعين أكثر تدريبا وخبرة وإمكانية الإشراف الدقيق على عملهم، بالإضافة إلى صغر حجم العينة، وذلك بالنسبة للمجتمع غالبا ما يؤدي إلى تقليل حجم هذه الأخطاء، بحيث يصبح مقدار مساهمة هذه المصادر في الخطأ الكلي الذي يتعرض له أو يتعرض له التقدير محدودا جدا. أما بالنسبة للأخطاء العشوائية، فإن نظريات الإحصاء الرياضي والعينات تمكنان الباحث من قياس تقدير مثل هذا الخطأ حدا يقبله الباحث مقدما، وأيضا حجم الخطأ العشوائي يتناقص بازدياد حجم العينة. عزيزي الدارس، كان هذا عن الأخطاء التي تتعرض لها العينات، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنوضح من خلالها كيفية اكتشاف ومعالجة الأخطاء. يتمثل اكتشاف ومعالجة أخطاء العينات بالنقاط الآتية: واحد، الحصول على البيانات التي تحتمل الخطأ بأكثر من سؤال واحد من أكثر من موقع في الاستمارة الإحصائية، ولا نعني بذلك تكرار نفس السؤال بنفس الصياغة. 2، مراجعة البيانات، مراجعة داخلية لاكتشاف أي تناقضات فيما بينها، وكذلك مراجعة البيانات المجموعة بالاستمارات الإحصائية على سجلات تضم نفس البيانات والتي قد تتوافر لدى جهات أخرى غير الجهة التي قامت بالبحث. 3، إعادة الدراسة على أساس عينة صغيرة تختار من نفس المجتمع أو جزء من العينة ذاتها، واستخدام جامعي بيانات أكثر دقة ومرونة وخبرة. 4، مقارنة نتائج الدراسة أو البحث بنتائج دراسات أو بحوث أخرى متعلقة بنفس موضوع الدراسة أو البحث. عزيزي الدارس، السؤال الذي يراود أي باحث إذا ما قرر الاعتماد على أسلوب العينات في جمع البيانات المتعلقة بدراسته هو: كم حجم العينة؟ هل يجب أن يكون 10% أم 5% أم 50% إلى آخر ذلك من إجمالي مفردات المجتمع. في الواقع أن الإجابة على هذا السؤال مباشرة تكون سابقة للأوان، وحيث أن هناك واجبات واعتبارات أو مؤثرات عامة بعضها يفرض نفسه على الباحث فرضا، والبعض الآخر يجب على الباحث مراعاتها عند تحديد حجم العينة حتى يكون متأكدا من أن العينة ستمثل المجتمع كما ونوعا. هذه الاعتبارات يمكن أن نحصرها في الاعتبارات أو في اعتبارات إحصائية ثم اعتبارات غير إحصائية، بعدها يقوم الباحث بتحديد حجم العينة في ضوء هذه الاعتبارات. عزيزي الدارس، كان هذا عن كيفية اكتشاف ومعالجة الأخطاء، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الاعتبارات الإحصائية وغير الإحصائية المحددة لحجم العينة. الاعتبارات الإحصائية المحددة لحجم العينة ما يلي: 1- مستوى المعنوية أو الثقة، حيث يدخل مستوى الثقة الذي يرغبه الباحث في المعادلة الرياضية المحددة لحجم العينة. 2- درجة الدقة المنتقاة من قبل الباحث. 3- تحديد متغيرات الدراسة التي يريد الباحث أن يشملها في عينته. أما الاعتبارات غير الإحصائية الواجب أخذها في الحسبان عند تحديد حجم العينة فهي: 1- تجانس وحدات من المجتمع أي مجتمع الدراسة في صفاتها وعناصر مكوناتها، فحين تكون مفردات المجتمع ذات صفات متجانسة وقليلة التشتت أو قليلة التشتت فلا بأس أن يكون حجم العينة صغيرا، والعكس يحدث إذا كانت مفردات مجتمع الدراسة غير متجانسة أو متباينة، ففي هذه الحالة لابد من زيادة حجم العينة للتغلب على هذا التباين أو التشتت أو الانتشار بين قيم المجتمع، لذلك يقل الخطأ العشوائي. 2- عدد البحوث السابقة التي تناولت نفس موضوع الدراسة، حيث تساعد الباحث في التعرف على حجم العينة ومدى التجانس أو التشتت في النتائج التي توصل إليها باحثون آخرون. 3- الميزانية المخصصة للدراسة، فإذا كانت كمية المال التي في متناول الباحث كبيرة فإن ذلك سيساعده على سحب عينة كبيرة الحجم والعكس صحيح. 4- وفرة أو ندرة عدد الباحثين الأكفاء المساهمين في الدراسة والمدربين على الشغل على العينات، فليس هناك شك أن ندرة هؤلاء لا يحبذ على زيادة حجم العينة. عزيزي الدارس، كان هذا عن الاعتبارات الإحصائية وغير الإحصائية المحددة لحجم العينة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها طرائق تحديد العينة. عزيزي الدارس، إن طرائق تحديد حجم العينة تتمثل في الآتي: 1- نسبة مئوية أو نسبة مئوية من حجم المجتمع. كثيرا ما يقوم الباحثون بتحديد حجم العينة برقم معين يتم تحديده جزافا أو حسب رأي الباحث أو خبرته الشخصية أو كنسبة من حجم المجتمع 10%، 5%، ويلاحظ أن هذه الطريقة وإن كانت تأخذ في حسبانها حجم المجتمع إلا أنها تهمل كافة الاعتبارات السابقة كالدقة المطلوبة في النتائج إلى آخر ذلك. 2- ميزانية البحث. إذا افترضنا أن ميزانية البحث تساوي 100,000 ريال يمني، التكاليف الثابتة 40,000، التكلفة المتغيرة للمقابلة 20، نون تساوي ميم ناقص ثاء على عين، نون تساوي 100,000 ناقص 40,000 على 20 وتساوي 3,000. وتراعي هذه الطريقة ميزانية البحث لكنها لا تأخذ في الحسبان كلا من حجم المجتمع والدقة المطلوبة في النتائج. 3- الدقة، ونستخدم المعادلة التالية: 20% تساوي الجذر التربيعي لحاصل ضرب الكميتين حاء في لام الكل على نون، حيث أن 20% هو الخطأ المعياري للنسبة المئوية ويمكن تحديده من البحوث السابقة أو من قسمة حدود الخطأ زائد أو ناقص التناسب على ياء، أي زائد أو ناقص 5% على قيمة الياء الثابتة والتي تساوي 1.96 وتساوي تقريبا 2. حاء تساوي نسبة عدد المفردات التي تتوافر فيها الخاصية أو الخصائص موضوع البحث في المجتمع، حيث أن لام تساوي 1 - حاء. ويتم الحصول على حاء أو لام من البحوث السابقة أو من بحث استطلاعي، وإذا لم يمكن ذلك فإنه يمكن افتراض حاء تساوي 50% ومن ثم لام تساوي 50%، لأن حاصل ضربهما يكون أكبر ما يمكن عن أي حالة أخرى، ومن ثم يكون حجم العينة أكبر ما يمكن، أي عندما تكون حاء تساوي 50%. ويراعى في هذه الطريقة درجة الدقة، ولكنها لا تراعي حجم المجتمع وميزانية البحث، لذلك يمكن تعديل هذه الطريقة بحيث تأخذ في الحسبان حجم المجتمع. أما بالنسبة للميزانية فإذا كان حجم العينة يتطلب ميزانية أكبر من الميزانية المخصصة للبحث فإنه يمكن زيادة حدود الخطأ أو تقليل معامل الثقة، والعكس صحيح، ومن ثم تكون هناك موازنة بين الميزانية والدقة. مما سبق يتضح ضرورة الاعتماد على الدقة والميزانية وحجم المجتمع عند تحديد حجم العينة دون الاعتماد على عامل واحد فقط، وأيضا دون القيام بتحديد رقم جزافي للعينة. عزيزي الدارس، كان هذا عن طرائق تحديد حجم العينة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها أنواع العينات. تنقسم العينات بصفة عامة إلى قسمين، هما ألف عينات احتمالية، باء عينات غير احتمالية. ألف العينات الاحتمالية وهي التي يكون أساس اختيار مفرداتها هو الاختيار العشوائي، كالعينة العشوائية البسيطة والطبقية والمساحية والمنتظمة، حيث يمكن تطبيق النظرية الإحصائية عليها لتمدنا بتقديرات صحيحة عن المجتمع الأصلي. باء العينات غير الاحتمالية وهي العينات التي يتدخل فيها حكم الباحث، كالعينة الحصصية والعينة العمدية، والنتائج التي يصل إليها الباحث في هذه الحالة تعتمد على حكمة الشخص الذي لا يمكن عزله أو قياسه، ولذلك فإن مصاحبة النظرية الإحصائية لهذه الحالة يكون غير لائق، وإليك عزيزي الدارس عرضا موجزا للأنواع الأخرى للعينات. أولا العينة العشوائية البسيطة وهي التي يتم اختيارها بحيث يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع نفس الفرصة في الظهور، وحينئذ يقال إن العينة مختارة عشوائيا أو أن الاختيار تم بفرض متساوية أو بفرص متساوية، فليس هناك تحيز ينتج من الاختيار. مثال ذلك السنترة بين فريقي كرة القدم عن طريق قطعة عملة. والطرائق المستخدمة في الاختيار العشوائي ما يلي: طريقة القرعة، وبموجبها يتم ترميز مفردات المجتمع على بطاقات متشابهة من نفس اللون التي يتم خلطها جيدا وسحب واحدة عشوائيا في كل مرة، ولكن هذه الطريقة لا تكون قابلة للتطبيق إلا إذا كان حجم المجتمع محدودا، كما أنها من الناحية الفنية الفرص المتكافئة تقف في الاختيار تماما أو تزيد في الاختيار تماما إلا إذا كان السحب مع الإعادة. وجدول الأرقام العشوائية أعد هذا الجدول لتلافي العيب السابق، أي حينما يكون حجم المجتمع كبيرا وبموجب هذه الطريقة توجد أكبر رقم أو مفردة ثم توجد بقية الأرقام بالنسبة له لتكون متساوية معه في عدد الخانات، وذلك بإضافة أصفار لكل ما هو أقل على اليسار، إلا أن هذا يحتاج إلى مجهود آلي ضخم قد يصعب تنفيذه في كل عملية اختيار عشوائي، لهذا قام كندال بعمل جداول الإعداد العشوائية التي تسهل عملية الاختيار وتختصر الوقت والجهد والكلفة، حيث أن الباحث يختار أي نقطة من الجدول ثم يقرأ الأرقام التالية في أي اتجاه، والأرقام المقروعة تكون هي مفردات العينة. هذا وليس محتما أن تمثل العينة العشوائية خصائص المجتمع كله، ولكنها تترك اختيار المفردات للصدفة، ومن ثم تقلل إمكانيات التحيز في اختيار العينة. وهناك الخطأ العشوائي، وهو عندما يقوم الباحث بالاختيار مصادفة عينة لا تمثل المجتمع الأصلي كله تمثيلا دقيقا، ولكن يمكن التغلب على هذا العيب مسبقا بحيث لا يسمح للباحث أو لا يسمح للباحث أن يتجاوز درجة الخطأ. ومن مزايا وعيوب العينة العشوائية البسيطة ما يلي: مزاياها سهولة الاختيار، قلة التكاليف. أما العيوب: ألف، بما أن المجتمع مكون من مجموعتين من الطبقات غير متجانسة من حيث الظاهرة موضوع الدراسة، فإن العينة العشوائية البسيطة قد لا تعني تمثيل كل مجموعة من هذه المجموعات في العينة بنفس نسبتها أو وزنها في المجتمع الأصلي، وبذلك تصبح العينة غير ممثلة للمجتمع. ب، يصعب اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع كبير، كما أن انتشار مفردات المجتمع انتشارا واسعا ووقوع بعض المفردات في أماكن نائية، فإن احتمال اختيار بعض هذه المفردات المتطرفة في العينة العشوائية البسيطة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف البحث. ثانيا، العينة العشوائية المنتظمة. الطريقة التي يتم على أساسها اختيار المفردات المتتالية لعينة عشوائية منتظمة حجمها نون، هي ألف، نقسم المجتمع نون إلى نون من المجموعات المتساوية العدد والفئات المتساوية الطول، طول كل منها دال، ثم يتم اختيار المفردة الأولى عشوائيا من بين وحدات المجموع أو الفئة الأولى، وليكن ترتيبها بين وحدات تلك المجموعة هو ألف، ثم يترك عدد دال مفردة أي نون بعد واحد لنحصل على المفردة الثانية من العينة، ثم نترك عدد دال أخرى من المفردات لنحصل على المفردة الثالثة، وهكذا ليتم اختيار جميع مفردات العينة. اثنان، متى تحدد ترتيب الوحدة الأولى ألف عشوائيا، فإن ترتيب بقية الوحدات التي ستنضم إلى العينة يتحدد فورا، وهي الوحدات زائد ألف دال وألف زائد اثنان دال وألف زائد نون ناقص واحد دال. وتتميز العينة المنتظمة بانتظام الفترات بين وحدات الاختيار وإتاحة الفرصة لظهور أي مفردة بطريقة عشوائية. ثالثا، العينات الطبقية. يستخدم هذا الأسلوب للحصول على تقديرات أكفأ وبتكلفة أقل من التقديرات التي نحصل عليها باستخدام العينة العشوائية البسيطة، حيث يقسم المجتمع الأصلي إلى طبقات متجانسة، ثم يتم اختيار مفردات كل طبقة عشوائيا أو بطريقة منتظمة بحيث تمثل طبقات المجتمع في العينة، ويكون حجم العينة الكلي يساوي حجم الطبقة في عدد العينات الطبقية. تتميز العينات الطبقية عن غيرها بالآتي: واحد، دراسة كل طبقة من طبقات المجتمع على حدة. اثنان، دراسة حالة أو أكثر معا أو سويا. رابعا، العينة المسحية. يبدأ الباحث بتقسيم المجتمع إلى وحدات أولية، يختار من بينها عينة عشوائية، ثم تقسم الوحدات الأولية المختارة إلى وحدات ثانوية، تختار من بينها عينة جديدة، ثم يتم تقسيم الوحدات الثانوية إلى وحدات ثلاثية ثم رباعية وهكذا. إذا كانت العينات الأربع السابقة تدخل فيما يسمى بعينات الاحتمالات، فيمكن أن نذكر بعض العينات التي يدخل فيها حكم الباحث فيما يلي: واحد، العينة الحصصية. هذه الطريقة مهمة في بحوث الرأي العام، إذ أنها تتم بسرعة أكبر وبتكاليف أقل. نعتمد على اختيار أفراد عينة من بين الجماعات أو الفئات ذات الخصائص المعينة، وذلك بنسبة الحجم العددي لهذه الجماعات. وقد تبدو العينة المختارة بطريقة الحصة مماثلة للعينة الطبقية، إلا أن اختيار مفردات العينة الطبقية يكون على أساس احتمالي، أي لا تترك للشخص القائم بالبحث. اثنان، العينة العمودية تتكون من مفردات معينة تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا سليما، فالباحث في هذه الحالة يختار مفردات عينة محددة تتميز بخصائص ومزايا إحصائية تمثيلية للمجتمع، وتعطي نتائج أقرب ما تكون إلى النتائج التي يمكن أن يصل إليها الباحث، وذلك بمسح المجتمع كله. إلا أن بقاء الخصائص والمعالم الإحصائية لمجتمع الدراسة دون تغيير لا يعد سوى أن يكون افتراضا من قبل الباحث، وهذا الافتراض قد يتفق مع الواقع المتغير. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة، وقد تناولنا في هذه الحلقة موضوع الحصر الشامل والعينات التي بيناها بينا من خلالها مزايا الاعتماد على أسلوب العينات، ثم تحدثنا عن موضوع العينات كبيرة الحجم وبحوث التسويق، وبينا من خلالها أسلوب اختيار العينات، ثم تناولنا موضوع الأخطاء التي تتعرض لها العينات، وبينا كيفية اكتشاف أو معالجة هذه الأخطاء، ثم انتقلنا إلى موضوع الاعتبارات الإحصائية وغير الإحصائية المحددة أو المحددة لحجم العينة، وبينا من خلالها طرق تحديد حجم العينة، وفي الأخير تطرقنا إلى موضوع أنواع العينات. وللاستفادة أكثر عزيزي الدارس عليك العودة إلى الكتاب المقرر. وفي الأخير أعزائي الدارسين عزيزي الدارسات، لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
بحوث التسويق، الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر، التقديم الأستاذ علي الحديدي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.